الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فنواصل درسنا في كتاب الأذكار للنووي رحمه الله، الدرس 46 كتاب أذكار الحج. قال رحمه الله: يعلم أن أذكار الحج ودعواته كثيرة لا تنحصر، ولكن نشير إلى المهم من مقاصدها. والأذكار التي فيها على ضربين: أذكار في سفره وأذكار في نفس الحج. فأما التي في السفر فنؤخرها لذكرها في أذكار الأسفار إن شاء الله تعالى، وأما التي في نفس الحج فنذكرها على ترتيب عمل الحج إن شاء الله تعالى. وأحذف الأدلة والأحاديث في أكثرها خوفا من طول الكتاب وحصول السآم على مطالعه، فإن هذا الباب طويل جدا، فلهذا أسلك فيه طريق الاختصار إن شاء الله تعالى. أولا، الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي، وهكذا في عرفات والصفا والمروة والمشعر الحرام وعند الجمار قليلة، لكن قد جاءت الأدلة باستحباب الدعاء في هذه المواطن، فللإنسان أن يدعو بالأدعية الجامعة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء فيه ذكر مخصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أتي به، وما لم يؤت دعا بما تيسر من الدعاء، فكل ذلك خير. قال: فأول ذلك إذا أراد الإحرام اغتسل، حديث ابن عمر: من السنة أن يغتسل الرجل إذا أراد أن يحرم، وتوضأ ولبس إزاره ورداءه، يعني يتحل يتجرد من لبس الملابس التي تفصل على الجسم، ويلبس الإزار والرداء فقط. وقد قدمنا ما يقوله المتوضأ والمغتسل وما يقوله إذا لبس الثوب، ثم يصلي ركعتين. واختلف العلماء في الصلاة للإحرام، فذهب كثير منهم إلى أن للإحرام صلاة، وذهب كثير منهم إلى أنه ليس له صلاة، إلا أنه إذا أحرم بعد الصلاة فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة. قال: ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. لا دليل على هذا. فإذا فرغ من الصلاة استحب أن يدعو بما شاء، وتقدم ذكر جمل من الدعوات والأذكار خلف الصلاة، الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا استوى على راحلته سبح وحمد وهلل وكبر، كما في حديث أنس عند البخاري رحمه الله. فإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، أي لا يقول نويت أن أحرم بحج أو بعمرة، وإنما الإحرام محله القلب، أقصد النية محلها القلب، ثم يهل بالإحرام: لبيك اللهم لبيك. ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه فيقول: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، التلفظ بالنية بدعة. قال: لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية، والواجب نية القلب، واللفظ سنة، اللفظ غير نية، اللفظ إهلال، اللفظ يسمى إهلال وليس هو بالنية. فلو اقتصر على القلب أجزأه، ولو اقتصر على اللسان لم يجزئه. قال الإمام أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي: لو قال يعني بعد هذا: اللهم لك أحرم نفسي وشعري وبشري ولحمي ودمي، كان حسنا. ما هناك دليل على هذا القول. وقال غيره يقول أيضا: اللهم إني نويت الحج فأعني عليه وتقبله مني ويلبي. ليس هناك دليل، وله أن يدعو بقبول الحج في أي وقت شاء، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. جاء عن عائشة وابن عمر وجابر وكلها في الصحيح. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقول في أول تلبية يلبيها: لبيك اللهم بحجة. هذا إذا كان مفردا، لبيك حجة، أو إذا كان متمتعا لبيك بعمرة، أو إذا كان قارنا لبيك حجا وعمرة. إذا كان إحرامه بحج أو لبيك بعمرة إن كان إحرامه إن كان إحرام أحرم بها، ولا يعيد ذكر الحج والعمرة فيما يأتي بعد ذلك من التلبية على المذهب الصحيح المختار. قال: واعلم أن التلبية سنة، لو تركها صح حجه وعمرته ولا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة العظيمة والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح من مذهب الشافعي ومذهب جماهير العلماء، وقد أوجبها بعض أصحابنا واشترطها لصحة الحج بعضهم، والصواب الأول، لكن تستحب المحافظة عليها للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وللخروج من الخلاف، والله أعلم. قد أوحى الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه أن يهلوا بالحج، والإهلال ما تقدم، والتلبية مستحبة، ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وعن شماله، منها هنا ومنها هنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أحرم من غيره قال: نويت الحج وأحرمت به لله تعالى عن فلان، لبيك اللهم عن فلان، إلى آخر ما يقوله من يحرم عن نفسه. أما التلفظ بالنية تقدم، وأما أن يقول لبيك عن فلان فقد ثبت عن ابن عباس. قال: فصل. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يدعو لنفسه ولمن أراد بأمور الآخرة والدنيا. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة في كل وقت، وهي من أسباب استجابة الدعاء، ويسأل الله تعالى رضوانه والجنة ويستعيذ به من النار. ويستحب الإكثار من التلبية، ويستحب ذلك في كل حال، قائما وقاعدا وماشيا وراكبا ومضطجعا ونازلا وسائرا ومحدثا وجنبا وحائضا وعند تجدد الأحوال وتغايرها زمانا ومكانا. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته. وغير ذلك إقبال الليل والنهار وعند الأسحار واجتماع الرفاق وعند القيام والقعود والصعود والهبوط والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها. ولا صح أنه لا يلبي في حال الطواف والسعي، لأن لهما أذكارا مخصوصة. أما التلبية فإنه يلبي حتى يستلم الحجر الأسود، فإذا كان بعد استلام الحجر لا تلبية، وهكذا في الحج يلبي حتى يرمي الجمرة، فإذا كان بعد الجمرة لا تلبية. وقد كبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، فلم ينكر المكبر على الملبي ولا الملبي على المكبر. قال: فصل. ويستحب أن يرفع صوته بالتلبية لا يشق عليه، بحيث لا يشق عليه، وليس للمرأة رفع الصوت، لأن صوتها قد يجلب الفتن، لأن صوتها يخاف الافتتان به. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة 3 مرات فأكثر، ويأتي بها متوالية لا يقطعها بكلام ولا غيره. وإن سلم على إنسان رد السلام، ويكره السلام عليه في هذه الحال، بل يستحب السلام على عمومها، أدلته كثيرة. وإذا رأى شيئا فأعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. واعلم أن التلبية لا تزال مستحبة حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، أو يطوف طواف الإفاضة إن قدمه عليها. فإذا بدأ بواحد منهما قطع التلبية مع أول شروعه فيه، واستغل بالتكبير. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ويلبي المعتمر حتى يستلم الركن. هذا جاء فيه حديث مرفوع لكنه ضعيف، من رواية حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحجاج هو ابن أرطى ضعيف ومدلس، وجاء موقوفا فيما أظن عن ابن عباس، فصار له حكم المرفوع. قال: فصل. فإذا وصل المحرم إلى حرم مكة زاده الله شرفا، استحب له أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار، وأمني من عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويدعو بما أحب. لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه عفير بن معدان وهو مجمع على ضعفه. قال فصل: فإذا دخل مكة ووصل إلى المسجد ووقع بصره على الكعبة استحب له أن يرفع يديه ويدعو؟ لا يصح. قال فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، تقدم أن فيه عفير بن معدان. قال ويقول: اللهم زد هذا البيت شرفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. هذا يسمع كثيرا للحجاج وللمعتمرين، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فقد جاء معضلا عن ابن جريج، وجاء مرسلا عن مكحول، وجاء عن حذيفة بن أسيد، وفيه عاصم بن سليمان الكوزي متروك، فلا يثبت شيء في ذلك. ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. هذا جاء عن عمر، وجاء عن سعيد بن المسيب، وهو من طريق محمد بن سعيد مجهول، وجاء عن عكرمة مرسلا، ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا حتى عن عمر. ثم يدعو بما شاء من خيرات الآخرة والدنيا، ويقول عند دخول المسجد ما قدمناه في أول الكتاب في جميع المساجد: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. قال فصل في أذكار الطواف: يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا وعند ابتداء الطواف أيضا بسم الله. هذا ثابت عن ابن عمر، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو التكبير: الله أكبر، بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. بهذا اللفظ لا يصح. قال ويستحب أن يكرر هذا الذكر عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوافه. الذي يستحب الله أكبر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بسم الله الله أكبر كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه. ويقول في رمله في الأشواط الثلاثة: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسحيا مشكورا. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن شيء، لكن إذا دعا بذلك مطلقا لا بأس بذلك. وهذا إنما هو من قول الشافعي كما قال الحافظ في التلخيص: لم أجده مرفوعا وذكره البيهقي من كلام الشافعي. ويقول في الأربعة الباقية من أشواط الطواف: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. هذا مرفوعا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليث بن أبي سليم، وموقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثبت أنه كان يأتي به في السعي بين الصفا والمروة. ويقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد قيد بأن هذا يقال بين الركنين، ولكن الحديث فيه كلام، والأصح أنه يدعو به مطلقا بين الركنين وفي الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير ما يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الشافعي رحمه الله: أحب ما يقال في الطواف: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: وأحب أن يقال في كله، ويستحب أن يدعو فيما بين طوافه وبما أحب من دين ودنيا، ولو دعا واحدا وأمن جماعة فحسن. هذا لا يصلح عند كثير من العلماء، أن الدعاء الجماعي يعتبر من البدع، فينبغي أن يدعو لنفسه ويؤمن لنفسه. ويحكى عن الحسن البصري رحمه الله أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزاب، الملتزم بين الركن والباب. جاءت فيه آثار أنه يلتزمه بصدره ويدعو ربه، أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم شيء يصح في ذلك. وتحت الميزاب هذا لا يثبت فيه شيء، حتى أن بعضهم يقول: لا يغفر الله لك إلا تحت ميزاب الكعبة. وربما بعض الذي يعق أباه وأمه يعتقد أن المغفرة له لا تكون إلا تحت الميزاب، ثم إن الميزاب ليس هو نهاية الكعبة أصلا، الميزاب ليس هو نهاية الكعبة، فإن الكعبة بعده بسبعة أذرع. وخلف المقام وفي عرفات وفي المزدلفة وفي منى وعند الجمرات الثلاث، فمحروم من لا يجتهد في الدعاء فيها. عند جمرتين، عند الجمرة الوسطى والجمرة الصغرى، أما الجمرة الكبرى فإنه يرمي ثم يمشي. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه أنه يستحب قراءة القرآن في الطواف لأنه موضع ذكر، يعني من باب أنه يتقرب إلى الله بقراءة القرآن، وأفضل الذكر قراءة القرآن. أما أن يأخذ المصحف ويطوف به ويجعل يقرأ فهذا سيسبب عليه إحراج ويسبب على الناس تثقيل، لكن إن كان يحفظ وأحب أن يقرأ لا ينكر عليه. قال: والصحيح هو الأول، نعم، وأفضل الذكر قراءة القرآن. واختار أبو عبد الله الحليمي من كبار أصحاب الشافعي أنه لا يستحب قراءة القرآن فيه، والصحيح هو الأول. قال أصحابنا: والقراءة أفضل من الدعوات غير المأثورة، وأما المأثورة فهي أفضل من القراءة على الصحيح، وقيل القراءة أفضل منها. الأفضل أن يؤتى بكل ذكر في موطنه. قال الشيخ أبو محمد الجويني: يستحب أن يقرأ في أيام الموسم ختمة في طوافه فيعظم أجرها، والله أعلم. هذا يحتاج إلى دليل، لكن لو قرأ في تلك المواطن القرآن وأكثر منه لا بأس بذلك. قال: ويستحب إذا فرغ من الطواف ومن صلاة ركعتي الطواف أن يدعو بما أحب، ومن الدعاء المنقول فيه: اللهم أنا عبدك وابن عبدك، أتيتك بذنوب كثيرة وأعمال سيئة، وهذا مقام العائل بك من النار، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وهذا فيه إسماعيل بن عبد الملك ابن أبي الصفيراء منكر الحديث. قال: فصل في الدعاء في الملتزم، وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وقد قدمنا أنه يستجاب فيه الدعاء من الدعوات المأثورة: اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك، أحمدك بجميع محامدك ما علمت منها وما لم أعلم، على جميع نعمك ما علمت منها وما لم أعلم، وعلى كل حال اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، وأعذني من كل سوء، وقنعني بما رزقتني، وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من أكرم وفدك عليك، وألزمني سبيل الاستقامة حتى ألقاك يا رب العالمين. ثم يدعو بما أحب. هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فصل في الدعاء في الحجر، ولم أجده أيضا فيما بين أيدينا من الكتب محط به في الموسوعة، ما وجدته. قال: فصل في الدعاء في الحجر بكسر الحاء وإسكان الجيم، وهو محسوب من البيت، قد قدمنا أنه يستجاب فيه الدعاء، أو الحجر، باب الدعاء في الحجر، الحجر من الكعبة، فلو دعا داخله استئناسا بما سيأتي من حديث أسامة بن زيد لا بأس بذلك. ومن الدعاء المأثور فيه: يا رب أتيتك من شقة بعيدة مؤملا معروفك، فأنلني معروفا من معروفك، تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف. ليس من أسماء الله المعروف. قال: فصل في الدعاء في البيت، قد قدمنا أنه يستجاب الدعاء فيه، وروينا في كتاب النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت أتى ما استقبل من دبر الكعبة، فوضع وجهه وخده عليه وحمد الله تعالى وأثنى عليه وسأله واستغفره، ثم انصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبل بالتكبير والتهليل والتسبيح والثناء على الله عز وجل والمسألة والاستغفار، ثم خرج. الحديث في صحيح مسلم بغير هذا اللفظ، إلا أنه دخل الكعبة ودعا وصلى، أما لفظ أنه وضع وجهه وغير ذلك فالحديث وإن كان إسناده صحيح إلا أنه ليس في الصحيح هذا اللفظ. قال: فصل في أذكار السعي، قد تقدم أنه يستجاب الدعاء فيه، والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو، فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير، هو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذه أدعية جمعها من عدة أدعية، وإلا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله، وإنما الذي أتى أنه رقى على البيت فحمد الله وكبر وهلل، ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، وكان يكرر هذا ثلاثا: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني وأنا مسلم، ثم يدعو بخيرات الآخرة والدنيا، ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات ولا يلبي، وإذا وصل إلى المروة رقى عليها وقال الأذكار والدعوات التي قالها على الصفا. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول على الصفا: اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك صلى الله عليه وسلم، وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك، ونحب عبادك الصالحين، اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك ورسلك وإلى عبادك الصالحين، اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى، واجعلنا من أئمة المتقين. هذا ثابت في مالك، في موطأ مالك. قال: ويقول في ذهابه، يعني ثابت عن ابن عمر وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في ذهابه ورجوعه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقدم أنه ثبت عن ابن مسعود. قال: ومن الأدعية المختارة في السعي وفي كل مكان: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم. ثبت عن عائشة وأم سلمة بمجموع الطرق، وفي مسلم عن عبد الله بن عمرو: يا مصرف القلوب، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. ويقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، في مسلم عن ابن مسعود. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثابت عن أبي هريرة ومعاذ وعن ابن مسعود. اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. هذا من حديث عائشة وله شواهد وهو ثابت في الجملة. قال: ولو قرأ القرآن كان أفضل، وينبغي أن يجمع بين هذه الأذكار والدعوات والقرآن، فإن أراد الاقتصار أتى بالمهم. الذي يظهر والله أعلم لو أنه يكثر من قراءة، يعني من الأدعية في هذا الموطن، فهو أحسن، لأن قراءة القرآن تكون في أي مكان، وهو محتاج إلى عفو الله وكرمه وفضله، ومحتاج إلى سؤال الله عز وجل سؤال المسألة، لعل الله عز وجل أن يستجيب له دعوة ويفك عنه كربة ويقضي له حاجة، لأن ذلك المكان يجتمع فيه حرمة الزمان والمكان، ويجتمع فيه كذلك التضرع والخضوع والسفر، فتجتمع عدة أسباب من أسباب استجابة الدعاء، فلعل الله عز وجل أن يستجيب للمسلم دعوة فيدعو لنفسه وللمسلمين بالهداية والخير، ويدعو لأبنائه وأزواجه وجميع المسلمين، وبارك الله فيكم.